أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة السادسة والتي كانت هي: إذا زوج الولي المولى عليه صغيرا كان أو بكرا كانت، وكان مستقل في الولاية مثلا، زوجها بأقل من مهر المثل، فإن كان في هذا التزويج مصلحة بلا إشكال يكون هذا العقد صحيحا، والمهر أيضا الذي هو أقل من مهر المثل أيضا صحيحا. وأما إذا كان في هذا العقد الذي المهر فيه دون مهر الأمثال فيه مفسدة على البكر على المولى عليها، فهنا حينما يكون في العقد مفسدة، طبعا الولاية مالت الولي ترتفع لأنه هو ولي ليراعي مصلحة المولى عليه، لا أنه يفعل فعلا فيه مفسدة على المولى عليه، فلذا تكون ولايته ساقطة فالعقد والمهر معا باطلة. أو أن في العقد في الزواج ليس مصلحة، المصلحة موج ليس فيه مفسدة، فيه مصلحة، المفسدة إنما هي في المهر الذي هو دون مهر الأمثال، فيصح العقد ويبطل المهر كما قال هو الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. تقدم الجواب عما قاله الشيخ الأنصاري، وهو أنه إذا كان الإنشاء للعقد والإنشاء للمهر كل منهما مستقلا يمكن أن يدعى هيك ادعاء، ولكن ليس الإنشاءان مستقلين، بل الإنشاء الأول وهو التزويج مقيد بأن يكون المهر دون مهر الأمثال، فالمطلوب واحد وهو تزويج بما يكون أقل من مهر الأمثال. أنت تقول المهر يبطل ويثبت مهر المثل، كيف يمكن أن يكون المطلوب الواحد يوم متحقق يوم مو متحقق؟ مو أنه بعضه متحقق بعضه مو متحقق، يعني كل ما متحقق وحدة المطلوب. هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا أن الإنشاء لكل منهما مستقل، القبول الذي حصل من القابل حصل لهذين الاثنين أو لا؟ يعني للزواج وللمهر الذي يكون دون مهر الأمثال. تقول يسقط المهر المسمى الذي هو دون مهر الأمثال ويثبت المهر المثل، هذا هو الذي قبله القابل؟ طبعا لا، فيختلف الإيجاب مع القبول فيكون العقد باطلا أيضا. فلا يمكن القول بأنه يصح العقد ويبطل المهر فيرجع إلى مهر الأمثال. الصحيح من هذين القولين أن العقد والمهر معا يبطلان. أقواهما هو هذا، أنه يبطلان، يبطل العقد والمهر. شنو المراد من البطلان؟ هذا ما كملنا لهنا وصلنا. المراد من البطلان في المقام هو عدم النفوذ الفعلي. زوج الأب البكر الكبيرة بمهر دون الأمثال، دون مهر الأمثال، وكان في التزويج مفسدة، يبطل فعله، فعلا العقد باطل. أما أنه عقب يومين ثلاثة من العقد الذي فيه مفسدة الذي هو باطل فعلا، مات الأب والجد، فملكت البكر نفسها. فلو أجازت يصح ذلك العقد أو لا؟ يصح. فالمراد من أنه يبطل يعني يبطل فعلا، هو أنه يبطل حتى تأهلا. تأهلا يمكن أن يجاز فيما إذا كان المجيز قد ملك أمره، كما إذا أصبحت البكر مستقلة في شؤون حياتها، يعني ذهبت ولاية الأب والجد عنها، إما لأنه مات أو لأنها عضلاها، فلذا تملك أمرها. فإذا جازت ذلك العقد صح ذلك العقد وإن كان فيه مفسد. هذا هو المراد من البطلان. فالمراد من البطلان البطلان الفعلي لا البطلان التأهلي. الماتين يقول صاحب العروة، يقول هذا البطلان الفعلي بل موجود، قد يكون حتى الصحة الفعلية همات ما موجودة. ليش؟ لأنه يحتمل أن نقول بأنه حال العقد لابد وأن يكون من له الأمر له أهلية الإجازة. وهنا في الأمور الثلاثة، سواء كان زوج الأب الصغير أو زوج الصغيرة أو زوج البكرة الكبيرة، في الأمور الثلاثة المجيز الذي له حق الإجازة حينما يجيز لم يكن حال العقد أهلا للإجازة، لا الصغير حال العقد أهلا للإجازة إذا بلغ وأجاز، ولا الصغير أهل للإجازة حين العقد حينما تبلغ وتجيز، ولا البكر الرشيد أهل للإجازة حال العقد. يعني المفروض أنه مولى عليها والولاية همت مستقلة للأب على هذا القول. على هذا يحتمل أن نقول بأنه هذا العقد كما يكون باطل فعلا يكون باطل تأهلا. هذا احتمال يحتمله الماتن. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول قد عرفت عدم اعتبار أن يكون المجيز الذي يجيز العقد حال العقد أهلا، لأنه إحنا اعتبرنا صحة الفضول على القاعدة، ما يحتاج إلى دليل خاص. شنو على القاعدة يعني؟ يعني أن من له الأمر إذا أجازه راح ينتسب العقد إليه. هسه أفرض من له الأمر أمر الإجازة هو الصغير بعد ما أن يكبر، أو الصغيرة بعد ما أن تكبر، أو البكر الكبيرة بعد أن تصبح مالكة لأمرها بموت أبيها أو جدها أو عضلهما لها. هذه البكر أو الصغير والصغيرة حينما يجيز شو يصير؟ ينتسب العقد إليه. هسه إذا انتسب العقد إليه شو يصير؟ يتوجه له أوفو بالعقود، سواء كان حال العقد أهل أو لم يكن حال العقد أهل. هذا معنى قدم منا عدم اعتباري أن يكون المجيز حال العقد أهلا. هذا بل صحيح سيد الخوئي قال، لكن سيد الخوئي قال في شيء آخر. هنا يقول قد عرفت عدم اعتبار ذلك عندنا بما لا مزيد عليه، لأنه نحن نقول بأن صحة الفضول على القاعدة، وإذا على القاعدة لا فرق في بينها يكون المجيز حال العقد أهل ومؤهل. لكن قال في الشيء ثاني، قال نعم بناء على ما ذهب إليه الماتين، وهو أن صحة الفضول ليست على القاعدة وإنما هي للروايات الدالة على الصحة بالإجازة، بل الروايات الواردة في صحة العقد مع الإجازة واردة في من كان أهلا حال العقد. مثل صحيحة محمد بن قيس، وليدتي باعها ابني بغير إذني، هذا البيع كان حال وجود الأب، وحال وجود الأب وهو بالغ عاقل مختار ما شاء أهل الإجازة. فلذا حينما بعد وقت الذي إجا وأخذ الوليدة وذاك أخذ ابنه وبعدين قال لهد ابني الله هدنا أجاز هذا المجيز حال العقد أهلا للإجازة. خبري صحيح بعض الروايات واردة فيما إذا كان المجيز حال العقد أهل للإجازة، لكن عدة روايات أيضا وردت في أن المجيز حال العقد لم يكن أهلا للإجازة وإذا أجاز صح. هذا تقدم منا سابقا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي المسألة السادسة الرقم العام 3869.
بالنسبة للعقد الفروعي من تجاوز الإجازة من سواء كان أهل أو لم يكن أهل لذلك، إذا كان العقد مثلا في حال أهليتي وعدم أهليتي كان العقد صحيح، ولكن إذا قلنا بأن العقد كان باطل شو راح يصحح؟
باطل فعلي خو مو باطل تأهلي.
إذا قلنا فعلا هو باطل.
إيه مو تأهلي، تأهلي مو باطل.
صححنا الإجازة، صححنا الإجازة من سواء كان أهلا لذلك أو غير ذلك.
أهلا لذلك أو غير أهل لذلك حال العقد.
حال العقد يعني العقد حال العقد يعني العقد الصحيح.
ما قلنا العقد صحيح. باطل فعلا. يمكن أن يكون صحيح تأهله. يعني الباطل الفعلي يستحيل أن يكون صحيح تأهلي، يمكن. فلذا نقول أنه حينما نقول العقد والمهر باطلان يعني باطلان فعلا مو باطلان تأهلا، لأنه الإجازة إذا صدرت فيما بعد يحكم بصحة العقد، وبناء على الكشف يحكم عن صحة العقد من حين صدوره. شنو؟
هذا التفصيل اللي ذكرته.
ليش ما موجود؟
أول.
ليش يذكروه هذا؟ بعضهم قالوا يعتبر في الإجازة أن تكون الإجازة ممن له الإجازة، وكان المجيز الذي له أهل الإجازة حين صدور العقد أهل الإجازة، إذا لم يكن أهل الإجازة لا إجازة ما تنفع. بعضهم قالوا هذا. المسألة الأخرى التي هي محل البحث المسألة السابعة 3870. لا يصح نكاح السفيه المبذر، لا يصح نكاحه إلا بإذن الولي. إذا الولي أذن له بل حينئذ يكون عقده صحيحا بإذن الولي. هنا يعني في كل مورد من الموارد الذي نتعرض فيها إلى السفيه يقولون وأما السفيه فحكمه كذا حكمه كذا كذا، كل الموارد المتقدمة. ماكو مورد من الموارد المتقدمة أو الآتية حينما يذكرون السفيه يذكرون فرد قيد بي إلا في هذا المورد، حيث أن الماتن يقول لا يصح نكاح السفيه المبذر. شنو معنى المبذر؟ هذا التقييد الذي ذكره الماتن إذا يريد من المبذر من لا يعرف الصلاح من الفساد فيصرف ماله في غير محله فهو قيد توضيحي للسفيه مو احتراسي. هذا المبذر يفسرنا السفيه ما هو، مو أنه قيد احتراسي. وإذا ما يريد هذا المعنى فليس للتبذير، يعني إذا ما يريد التوضيح يريد التقييد فليس هذا الكلام صحيحا، لأنه لا يعتبر في السفيه أن يكون مبذرا. قد لا يكون السفيه مبذرا وهو سفيه ويجري عليه حكم السفيه. فإن أراد الماتن من قول المبذر التوضيح واضح ممكن، وإن أراد معنى آخر زائد على معنى السفاهة فلا يعرف له وجه، لأن مطلق السفيه وإن لم يكن مبذرا لو تصرف في مال أو في نكاح كان تصرفه باطلا من دون إجازة الولي، حتى لو كان ما كان مبذر. شنو معنى قيد مبذر؟ فإنه لا يعتبر في الولاية على السفيه أن يكون السفيه مضافا إلى سفهه مبذرا. هذا إذا يريد من عدة التقييد، أما إذا يريد من عدة التوضيح ماكو معنى، مو قيد هذا، توضيح هذا. إحنا الذي نريد نقول في المقام أنه من الواضح أن كلمة المبذر قيد توضيحي، يعني احتمال لأن يكون مو توضيح وقيد احترازي، هذا الاحتمال ما موجود. ما عندنا ترديد أن أراد التوضيح فبها ونعمت ولا مانع منه، وإن أراد الاحتراز فلا يكون هناك معنى له، لأن السفيه سفيه وإن لم يكن مبذرا. لا، واضح أن المراد منه هو التوضيح. لعل الماتل حينما أضاف كلمة المبذر في المقام دون بقية الموارد اللي يتعرضون بها إلى حكم السفيه، لن يذكروا فيها كلمة المبذر، لعل الماتن أضاف كلمة المبذر في المقام لأن المحقق قدس الله سره عبر عن السفيه في الشرائع، عبر عن السفيه بالمحجور عليه للتبذير، ما جاب كلمة السفيه، وقال أنه أما إذا كان صاحب العقد أو الإيقاع مثلا محجور عليه للتبذير، بدل السفيه جاب كلمة التبذير. محقق هالشكل عبر، لأن المحقق في الشرائع عبر عن السفيه بالمحجور عليه للتبذير، ما جاب كلمة السفيه، جاب المحجور عليه للتبذير. من يعني هذا المحجور عليه للتبذير؟ هو السفيه، أي المحجور عليه للسفه في الشرائع، هكذا قال. وأما المحجور، طبعا في الشرائع هنا في محل الكلام اللي هو النكاح، وأما المحجور عليه للتبذير فلا يجوز له أن يتزوج غير مضطر، إذا ما مضطر ما إلى حق أن يتزوج إلا أن يكون بإذن وليه، وإذا أوقع العقد وهو غير مضطر ولم يكن بإذن الولي وقع العقد فاسدا. شرائع الإسلام جزء 2 صفحة 221. فالماتن في المقام حينما قال السفيه المبذر، فأراد الماتن في المقام أن يقول أن السفيه هو المراد من قول المحقق ذلك، وأما المحجور عليه للتبذير يعني السفيه ليس إلا، وإلا فليس هناك للتبذير أي دخل في معنى السفيه، وإلا فلا دخل للتبذير في ذلك. ولذا نرى أن المحقق قدس الله نفسه الذي عبر بهذا التعبير، الذي بعض يحتملون بأن يكون قيد تقييد مو توضيح، ولذا المحقق في تعريف السفيه في الشرائع في كتاب الحاجر على الصبي وعلى السفيه وعلى المفلس، قال في تعريف السفيه: الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، ما بي قيد التبذير، فالتبذير الذي جاب في النكاح إنما هو لأجل أنه يبين أن السفيه، أن المراد من المبذر هو السفيه ليس إلا التوضيح. الذي السفيه الذي يصرف أمواله بغير الأغراض الصحيحة، صاحب الجواهر أضاف إليه غير الأغراض الصحيحة عند العقلاء ولو أبناء الدنيا. ولما عرفت من أن الرشد إصلاح المال، فإذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. رجع شنو؟ يعني يصلح أمواله. ولما عرفت من أن الرشد إصلاح المال وتحققه لا يحصل إلا بعدم الصرف في غير الأغراض الصحيحة. شلون يصلح المال؟ ألا يصرفه في الأغراض الغير الصحيحة. واحد من الأغراض الغير الصحيحة التبذير. جواهر الكلام جزء 26 صفحة 52. الذي تقدم من صاحب الجواهر في الرشد هو أن المرجع في الرشد العرف كما في غيره من الألفاظ التي لا حقيقة شرعية لها ولا لغوية مخالفة للعرف. وعلى كل فهو إصلاح المال، الرشيد الذي يعرف كيف يصلح ماله، وإذا يبذر معنى مو رشيد، معنى سفيه. هذا الذي ذكره صاحب الجوهر أيضا في معنى الرشد. فإذا ليس هناك معنى للمبذر إلا أنه مرادف للسفي. توضيح، ليس إلا. هسه هذا السفيه الذي أضاف إليه الماتن كلمة المبذر، تصرفه في ماله أو زواجه من دون إذن الولي ومن دون اضطرار يقع باطلا. لا بد أن يكون تصرفه في أمواله وفي زواجه بإذن الولي. هذا الحكم الذي ذكره الماتين هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، سواء كان السفيه الذكر من أبناء الشخص أو الأنثى من أبناء الشخص، ماكو فرق. هذا الحكم، السفيه ليس له أن يتصرف لا في نفسه ولا في ماله من دون إذن. هذا حكم. هذا شنو الدليل عليه؟ ما هو الدليل عليه؟ الذي ذكروا الدليل عليه، استدل عليه بأن التزويج في المقام الذي هو محل كلامنا، باشتمال التزويج على تصرف مالي. حينما يتزوج مهر يكون ينطي، يعني شنو؟ يعني يشغل ذمته بمال بالمهر، ويشغل ذمته أيضا بالنفقة. الزواج هو كل نفقة يطي، مو هذا الزواج منقطع وما بينفق، لا، هذا الزواج دائم. فراح يشغل ذمته بيش؟ بالمهر والنفقة الذي هو مال. تصرف مالي هذا مو تصرف مالي، تصرف مالي. والسفيه ممنوع من التصرف في ماله إجماعا، فليس له أن يتزوج، ليس له أن يشغل ذمته لا بمهر ولا بنفقة، لأنه السفيه لم يؤنس منه الرشد لعدم إيناس الرشد منه. والآية المباركة التي ذكرت في القرآن، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا ما أنستم رشدا لا تدفعوا إليهم أموالهم، تخلون يتصرفون في أموالهم، ممنوعين. هذا الدليل الذي استدل به على أن السفيه ليس له أن يتزوج إلا بإذن وليه، وليس له أن يتصرف في أمواله إلا بإذن وليه، والزواج فيه تصرف مالي. الدليل هذا الذي ذكروه فيه، أولا هذا خو إذا الذكر يريد يتزوج سفيه عمره 17 20 سنه، ليش له يتصرف في امواله؟ يعطي مهر ويعطي نفقه. هو اذا كانت اللي يريد يتزوج السفيه هذا الدليل يجري فيها؟ راح تعطي مهر هي؟ راح تعطي نفقه هي؟ شنو هذا الدليل؟ احنا قاعد نتكلم في السفيه، والسفيه من الاوصاف العنوانيه الذي يشمل الذكر والانثى، لانه مختص بالذكر. فاولا هذا الدليل اخص من المدعى، والدليل اذا اخص من المدعى لا يكون دليلا لاختصاصه. هذا الدليل بالذكر اللي يعطي الفلوس يعطي النفقه. دون الأنثى فإنه ليس في تزويج الأنثى تصرف مالي، تعطي مهر ولا ما تعطي نفقة، هذا أولا. الثاني الذي في هذا الاستدلال، الممنوع من التصرف، السفيه الممنوع من التصرف ممنوع من التصرف في أمواله الموجودة، هذا ممنوع من التصرف. أما يجي السفيه يشغل ذمته، مو أموال الموجودة، يشغل ذمته بالمهر أو يشغل ذمته بالنفقة أو يروح يتداين، إلي حقه يتداين، يشغل ذمته بالدين، هذا مو ممنوع منه السفيه. السفيه يقول ان الفلوس اللي انت تتصرف بهن انت الا باجازتنا لازم تتلفي، اما بذمته ماكو دليل على انه يحجر السفيه من التصرف في ماله، اشغال ذمته بشيء. ولذا يقولون يجوز له ان يستبين. وثانيا أن المتفق عليه عند الفقهاء أن الممنوع هو التصرف في أمواله الموجودة، أي أن الإجماع قائم على عدم جواز تصرف السفيه في أمواله الفعلية الموجودة، وأما جعل شيء في ذمته فهو ليس تصرفا ماليا حتى يكون ممنوعا منه. هذا بالزواج راح يشغل ذمته بالمهر وراح يشغل ذمته بالنفقه، تصرف مالي هذا؟ لا، فليس هو تصرفا ماليا ليكون ممنوعا منه، كما لم يقم اجماع على عدم جواز ذلك. ماكو عندنا اجماع على انه لا يجوز له ان يتصرف في ذمته، إجماع قائم على عدم جواز تصرفه في أمواله الفعلية الموجودة. هذا إذا كان المهر من عنده، إذا كان المهر مو من عنده، مو من هذا السفيه، أبوه يعطي المهر لكن هو يروح يعطي، عمه يعطي المهر، خاله يعطي المهر، صديقه يعطي المهر، واحد يتبرع له بالمهر، شنو المانع من عنده؟ بل قد يفرض كون المهر من الغير كعمه او خاله او صديقه، ماكو شرط النكاح ان يكون المهر من نفس الزوج، لا، وكذا النفقه قد لا تكون منه، تكون من غيره، عمه يصرف عليه، قال يصرف، صديقه يطيب سواه. إذ لا يشترط أن يكون المهر ملكا للزوج، إذا فليس ذلك تصرف في ماله، إلا أن الاتفاق والإجماع ولا فليس إذا ذاك تصرف في ماله، ولا أن الإجماع قائم على منعه من ذلك. ماكو تصرف مالي، فأي دليل حينئذ يمنع السفيه من الزواج؟ حجر عليه. هسا هذا من نقوله بالنسبة إلى المهر، خو النفقة فد حكم شرعي مترتب على الزواج. أفرض أنه باكر فهو يجب عليه النفقة، النفقة الزوجة قالت لما يجي تنفق هذا يمنع من الزواج، حكم شرعي مترتب على الزواج. حكم شرعي مترتب على الزواج مو معنى أنه هو لابد أن يعطي من عنده، يمكن أن الزوجة تعرفي، يمكن واحد يتبرع لبيه. إذن نتيجة أن هذا الدليل الذي ذكرتموه وهو أنه الزواج تصرف مالي والتصرف المالي ممنوع منه، أولا أخص من المدعى، ثانيا ليس من المعلوم أنه هناك إجماع على عدم جواز تصرفه في ذمته، هذا ما راح يتم من أمواله، يتم بذمته، يشغل ذمته بالمهر. نتيجة أنه هذا الدليل ذكروه ليس دليلا على اعتبار أنه لا يجوز للسفيه أن يتزوج إلا بإذن وليه. الدليل الذي يمكن أن يستدل به على عدم جواز أن يتزوج السفيه ذكرا كان أو أنثى إلا بإذن وليه، صحيحتان في المقام، صحيحة واردة في الذكر وصحيحة واردة في الأنثى. إذن هو الدليل في عدم جواز تزويجه، الأولى والذي وردت في الذكر صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها في الخصال، في الخصال يروي هاي الرواية عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، معروف بصحيحة عبد الله بن سنان. محمد بن سنان ذاك أكو بإشكال، عبد الله بن سنان ما بإشكال، هنا ما قالت الرواية ابن سنان، قالت عبد الله بن سنان. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي أبو عبد الله بن سنان وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده. قلت وما أشده؟ قال احتلامه. بالغ يعني كنكم. قلت قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتل. قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء، أو في بعض الصور نبت عليه الشعر يعني شعر العانة، جاز أمره. هذا شو ربط بالسفي مان؟ شو قد يجوز أمر اليتيم إذا بلغ يرتفع عنه اليت يصير بالغ عاقل فيجوز أمره، يعني يجوز لكل شيء أمره إلا أن يكون هذا اليتيم الذي بلغه بالاحتلام وبغير الاحتلام سفيها أو ضعيفا، إنه لا يجوز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. هذه الرواية دالة على أن السفيه الذي يكون سفيها الذي هو معناه ما ذكرناه وهو أنه لا يتمكن من إصلاح ماله ليس أمره نافذ مطلق، نكاح غير النكاح لا فرق فيه. هذه الرواية واضحة الدلالة من جهة الاستثناء، وإلا المستثنى منه مو يمنه إلا أن يكون سفيها من جهة الإثناء على عدم جواز أمر السفيه من دون إذن وليه، إذا مع إذن وليه التصرف ينسب إلى الولي، إذا من دون إذن وليه التصرف ينسب إليه وأمره لا يكون نافذا. هذه الرواية احنا نقلناها عن الخصام، جينا هاي الرواية في الوسائل ينقلها صاحب الوسائل عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي الحسين اللؤلؤ صاحب عن أبي الحسين خادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله، ماكو عبد الله بن سينا. هذه الرواية رواها صاحب الوسائل في الخصال عن أبي الحسين الخادم بيع اللؤلؤ عن أبي عبد الله من دون توسط عبد الله بن سنان. يعني شنو؟ يعني عبد الله طبعا هو في الوسائل وقت يذكر الرواية في الهامش يشيرون إلى المصدر، هذا صاحب الخصال مو من عند يجيبه من الكتب، يشيرون لأنه هاي في الخصال. نراجع الخصال شوف عبد الله بن سنان موجود هناك، معناه أنه عبد الله بن سلال إما ساقط من عنده أو ساقط من النساخ الذين استنسخوا ما كتبه صاحب الوسائل، وإلا فالرواية بلا كلام فيها عبد الله بن سلال ومعبر عنها بصحيحة عبد الله بن سلال. هاي واردة في السفيه، طبعا السفيه على أقل تقدير يشمل الذكر، والسفيه الذي قلنا من الأوصاف العنوانية التي تصدق على الذكر والأنثى، لو لم يكن إلا هذه الرواية كانت دليلا على عدم صحة جواز السفيه والسفيهة إلا بإذن وليهما، تشمل السفيه يشمل الذكر. لكن عندنا مع ذلك رواية صحيحة أخرى واردة في السفيهة، الوقت انتهى، تأتي هذه الرواية الأخرى غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.